إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أثنى على أهل الاستقامة في موضعين، فقال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أتى إليه رجل فقال له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على أمر أتشبث به. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. ثم أما بعد، فإنه يطيب لي في هذه الليلة الموافقة لليلة الأربعاء 17 من شهر شعبان من عام 34 بعد 400 من الهجرة النبوية الشريفة، أن أتوجه إلى إخواني الكرام وأخواتي الكريمات ومن بلغ في هذا المسجد المبارك في هذا بهذا الموضوع الذي هو على درجة كبيرة من الأهمية، في مجلس نتواصى فيه بالحق والصبر، وفي موضوع نطقت به نصوص الوحيين ودارت عليه رحى القطبين، فهو مدار السعادة ومنشور أهل العلم والإرادة. ذلكم هو موضوع الاستقامة التي عظم الله شأنها وأمر بسلوكها. نود أيها الكرام في هذه الليلة أن نجيب على جملة من الأسئلة الحيرة التي تعصف في بأذهان كثير من الرجال والنساء الصالحين والصالحات. شاب يقول: لطالما عزمت على التوبة فلا أزال عليها بضعة أيام ثم أرجع القهقرة. وآخر يقول: قد نذرت نذورا وحلفت أيمانا ألا أقارف معصية، ثم أظل مستمسكا على هذا الأمر قابضا عليه كالقابض على الجمر، ثم ينحل عزمي وأعود إلى سيرة الأولى. فتاة آلت على نفسها ألا تجاري صويحباتها ممن لا يبالين بحلال أو حرام في اللباس والعادات وغير ذلك، ثم لا تلبث أن تضعف أمام ذلك. رجل يعظ نفسه دوما ألا يقتني ريالا حراما وألا يكتسب مالا حراما، ثم لا يلبث بعد ذلك أن يغض الطرف عن كسب وآخر ولا يدري ما دخل في رصيده من حلال أو حرام، ويقول: عجزت عن الاستقامة والدوام. رجل يقول: قد احدودب الظهر وشاب الصدغ وبلغت من الكبر عتية، ولا زلت بعد لم أصل إلى ما وصل إليه سلفي وأجدادي من العبادة والتقى وتلاوة القرآن وقيام الليل. ما الحال؟ ما الذي يحول بيننا وبين الاستقامة؟ لما لا نستقيم على طاعة الله؟ هل يعقل أيها الكرام أن يأمرنا الله سبحانه وتعالى بما لا نطيق؟ لا والله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قد أمرنا ربنا بالاستقامة وأعطانا الآلات والأدوات لتحقيق هذا الغرض، فالاستقامة ليست مطلبا مستحيلا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يأمر عباده بما لا يطاق. تأملوا معي هذه الآيات العظيمة التي أمر الله تعالى فيها بالاستقامة وعظم من شأنها، مثل قول الله تعالى في سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. هكذا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، ويخاطب أصحابه معه، ويخاطب أمته من بعده، أن يستقيموا كما أمروا. إذن الاستقامة مطلب شرعي ممكن مدرك وليس من قسم المستحيلات. وقال الله سبحانه وتعالى قارنا الاستقامة بالدعوة، قال: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وهذا يدلنا على أن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أحوج من غيره إلى الاستقامة، لأن الناس يرمقونه ويلحظون تصرفاته. فلذلك قال: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. وأثنى الله تعالى على أهلها وآثابهم كما تلون عليكم آنفا من قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يقال لهم ذلك متى؟ حينما يكونون في أعصب وأصعب ساعة تمر بهم، وهي ساعة الاحتضار. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. لله درهم، ما أعظم حظهم أن تقال لهم هذه البشارة وينالون هذه الموعدة بمجرد أن يدخلوا في الحياة البرزخية، أو إذا انشقت عنهم قبورهم. إذا انشقت عنهم قبورهم تختلف مراتب الناس، فمن الناس من أخبر الله عن حاله أنه إذا انشق عنه قبره قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ فيقال لهم تبكيتا: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أما أهل الاستقامة فإنهم يبشرون وبأن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما أكد ذلك في آية الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأنتم تعلمون يا رعاكم الله أن الخوف يكون من أمر مستقبل والحزن عن أمر ماض، فكفوا الأمرين الماضي والمستقبل: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وأمر الله تعالى بها وبالاستغفار معا، أي بالاستقامة والاستغفار معا، فقال: فاستقيموا إليه واستغفروا، فاستقيموا إليه واستغفروا. وفي هذا ملحظ مهم ينبغي أن نتفطن له، أن الإنسان مهما حاول أن يستقيم فلا بد أن يبدر منه خلل وقصور وتقصير، فكيف يرقع هذا؟ يرقعه بالاستغفار. فاستقيموا إليه واستغفروا. فاجتهد في الاستقامة على طاعة الله بامتثال أوامره واجتناب مناهيه، ورقع هذا الخلل والنقص بكثرة الاستغفار. وقال سبحانه وتعالى آمرا بالاستقامة بعد إجابة الدعاء، لما دعا موسى عليه السلام وأخوه هارون تلك الدعوات النيرات، قال الله تعالى: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. فينبغي لمن من الله تعالى عليه بإجابة دعوته أن يقابل ذلك بالشكران وأن يستقيم على طاعة الرحمن. ونهى الله تعالى من حاد عن الاستقامة فقال: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. نعى الله تعالى عليهم كيف أنهم تركوا الاستقامة، وأنه كان جديرا بهم أن يستقيموا، وأنهم لو استقاموا لأسقاهم الله تعالى ماء غدقا. فهذه النصوص أيها الكرام ويا أيتها الكريمات تدلنا على عظم أمر الاستقامة، وأنها من أعظم مقاصد الدين ومطالبه، وأنه حري بكل عاقل ناصح لنفسه حازم اللبيب أن يحمل نفسه على الاستقامة. حتى متى وهو يتردد؟ حتى متى وهو يتخلف ولا ينضبط؟ يجب عليه أن يحزم أمره، فإنه لا يدري كم بقي من أيام عمره ومن ساعات أنفاسه. لذلك كان الاهتمام بأمر الاستقامة بهذه المنزلة من الدين. ما حقيقة الاستقامة؟ قد فسرها الصحابة رضوان الله عليهم، فحفظ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال: لم يشركوا بالله شيئا. ففسرها رضي الله عنه بأعظم المطالب وهو التوحيد والبراءة من الشرك. لا شك أن أعظم استقامة أن تحقق أعظم حسنة، أعظم حسنة تقرب لله تعالى بها هو توحيد رب العالمين، هي توحيد رب العالمين. وأعظم ذنب عصي الله تعالى به هو الشرك بالله تعالى. فلذلك فسرها أبو بكر رضي الله عنه فيما روي عنه بأنهم لم يشركوا به شيئا. إذن من دعا غير الله، من نذر لغير الله، من حلف بغير الله، من ذبح لغير الله، فهذا لم يستقم على أصل الملة. وفي رواية عنه أنه قال لم يلتفتوا إلى غيره، يعني جعلوا قلوبهم مخلصة لله رب العالمين. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فهذه حقيقة الاستقامة التي تضبط المسار، أن يرسم الإنسان له هدفا يسير إليه. فإذا رسمت هدفا تسير إليه لم تحد يمنة ولا يسرة. بينما إذا كان الإنسان ليس عنده هدف وليس عنده وضوح في ماذا يريد، تجده يمشي مشية متعرجة. أما إذا نصب له شاخص وسار إلى هدف فإنه يسير على خط مستقيم، كما يقولون في الرياضيات إن الخط المستقيم هو أقرب طريق بين نقطتين. وفسرها عمر رضي الله عنه وقد قرأها على المنبر، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بتفسير بديع تصويري، قال لم يروغوا روغان الثعالب. هل رأيتم الثعلب في مشيته؟ الذي يسميه الناس الحصني، هل رأيتم هذا الثعلب كيف يمشي؟ إذا مشى تجده يروخ، تارة يذهب يمنه تارة يذهب يسره. هذا الذي لم ينضبط على طاعة الله ولم يستقم، ما مثله إلا كمثل الثعالب في مشيتها. قال رضي الله عنه قال لم يروغ روغان الثعالب. وعن قتادة أنه قال استقاموا على طاعة الله. وجمع ابن رجب رحمه الله هذه المعاني وسبكها في هذه العبارة، فقال الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القويم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرة. ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وترك المنكرات كلها كذلك. إي والله، هذه باختصار وبكل بساطة ووضوح الاستقامة، أن يسلك الإنسان الصراط المستقيم الذي يدعو ربه في كل ركعة من ركعات الصلاة قائلا اهدنا الصراط المستقيم. وكيف يكون سلوك الصراط المستقيم؟ بأن لا يحيد عنه يمنة ولا يسرة، وذلك بأن يمتثل أوامر الله ويجتنب مناهيه، بهذا يكون مستقيما. وأود أن ألفت نظركم أيها الكرام ويا أيتها الكريمات ومن بلغ إلى مقارنة عجيبة، وهي أنكم تعلمون أن الناس يوم القيامة يؤمرون بالعبور على الصراط، كما قال ربنا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فيؤمر الناس يوم القيامة بأن يجوزوا الصراط، والصراط هو الجسر المنصوب على متن جهنم، أدق من الشعر وأحر من الجمر وأحد من السيف، كما جاء في صفته في بعض الأحاديث. وهذا من أصعب مواقف القيامة، حتى إن أولي العزم من الرسل نداؤهم يوم ذاك اللهم سلم سلم، فما بالك بمن دونهم. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف حال الناس في عبورهم على الصراط المنصوب على متن جهنم بأنها تتفاوت أحوالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كشعشعة البرق، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كالجواد المضمر، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جنبتي الصراط كلاليب، جمع كلوب، وهي الحديدة المعقوف آخرها، تخطف الناس بأعمالهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمخدوش ناج ومكردس في النار، فمخدوش ناج ومكردس في النار. ما هو الملحظ الذي أود أن ألفت انتباهكم إليه؟ أن هناك علاقة بين الصراط الحسي المنصوب على متن جهنم والصراط المعنوي الذي نسأل الله في كل ركعة من ركعات الصلاة أن يهدينا إليه. فمن كان مستقيما على الصراط المعنوي في الدنيا، أي مستقيما على دين الإسلام وعلى طاعة الله، استقام على الصراط الحسي المنصوب على متن جهنم. ومن كان مسارعا مبادرا في الدنيا في طاعة الله صار مسارعا مبادرا على الصراط المنصوب على متن جهنم سواء بسواء. إذا أردت أن تعرف حالك في عبورك على الصراط يوم القيامة فانظر في حالك في هذه الدنيا، هل أنت تخف إلى طاعة الله؟ هل أنت تعف عن معصية الله؟ فإن كان كذلك فأبشر، هذا حالك على الصراط يوم القيامة. فهذا ملحظ ينبغي أن نتنبه له. ولفظ الاستقامة أيها الكرام هو اللفظ الشرعي. الآن تجد أن من الناس من يعبر عنها بتعبير محدث، يقول الالتزام، أو يقول مثلا فلان التزم أو فلان ملتزم، تسمعون هذا كثيرا. والواقع أن التعبير الشرعي الذي جاءت به النصوص القرآنية والأحاديث النبوية هو لفظ الاستقامة، لفظ الاستقامة، وهو أولى من هذا التعبير المحدث قولهم التزم ملتزم إلى آخره. فإن هذه الألفاظ قد تكون مستمدة من ثقافات أو ديانات أو أمور أخرى، وكلما أمكننا أن نجد تعبيرا شرعيا فلا يجوز لنا أن نحيد إلى غيره. أود الآن أن أجيب على الأسئلة التي طرحتها في مستهل حديثي. لماذا لا يستقيم الإنسان؟ لماذا يفتر عزمه؟ لماذا ينحل عزمه؟ لماذا لا يتمكن من الدوام والثبات على حالة معينة؟ سأذكر أيها الكرام نحو 6 أسباب، وأذكر لكل سبب دواء وعلاج حتى نتمكن من معرفة ما نحن عليه. فإنه لا يمكن أن نتجاوز مشكلة من المشاكل أو مرضا من الأمراض إلا بتشخيص الداء ومعرفة الدواء، أليس كذلك؟ لا يتمكن طبيب ما من أن يعالج مريضا إلا إذا شخص الداء أولا وعرف الدواء ثانيا. فلذلك سأشير في هذا المقام إلى عدة عوائق تحول بين الإنسان وبين الاستقامة، وأذكر أمام كل عائق كيف لنا أن نتجاوزه وكيف لنا أن نتخطاه حتى بإذن الله تعالى نسير إلى ربنا سيرا حثيثا. أما العائق الأول فهو أخطر هذه العوائق، وهو أقدمها، وهو أدومها، وهو أشملها، وعداوته وإعاقته إعاقة أزلية أبدية. أتدرون ما هو؟ إنه الشيطان. الشيطان هذا العدو اللدود الذي أعلنها حربا من طرف واحد، فقال فيما حكى الله سبحانه وتعالى في كتابه قال أسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أرأيتم هذه العداوة العميقة؟ عدو لدود، يعني جعل مشروعه في الدنيا إهلاك بني آدم وجرهم معه إلى النار. في آية أخرى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي ثالثة قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا إعلان للحرب، ولكن للأسف أيها الكرام أنه إعلان من طرف واحد. الطرف الآخر الثاني الذي هو نحن، كثير منا لم يشعر بحالة العداوة هذه. حينما يقع حرب بين دولتين تعلن إحدى الدولتين الحرب على الأخرى، فإن التصرف البديهي المباشر أن تقابل ذلك الدولة الأخرى بإعلان مقابل لكي تكون في حالة حرب واستعداد وتربص، هذا هو الوضع الطبيعي. لكننا نأسف أشد الأسف أن كثيرا منا لا يشعر بهذه العداوة، لا يشعر بأن هناك عدو يتربص به ويحاول أن يوقعه ويخاتله ويجره إلى المآزق. فالله تعالى قد جعل للشيطان سلطانا وتأثيرا على من يتولاه. استمع، يقول الله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هل نشعر؟ هل نحس؟ بهذه المحاولات الشيطانية، بهذا الاستفزاز، بهذا الإجلاب بالخيل والرجل، بهذه المشاركة في الأموال والأولاد، أم أننا في غفلة ولهو ولا ندري يعني ما يكاد لنا وما يدار ضدنا؟ قد وعظنا ربنا سبحانه فقال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. هل تظنون أيها الكرام أن إسكان الله تعالى آدم في الجنة وزوجه وجريان تلك القصة وقع عبثا؟ لا، ما أجرى الله تلك الحادثة ولا خلد ذكرها في القرآن ولا تحملتها ذرية آدم من بعده إلا لحكمة. لو أمعنا النظر في هذه القصة الأولى، هي أول قصة في الخليقة، ما جرى لآدم وحواء مع إبليس لأدركنا المقاصد والمرامي. أراد الله سبحانه وتعالى بهذه القصة الأولى أن يبين لنا شدة خطر الشيطان علينا، وكيف أن الشيطان يخرجنا من النعيم إلى الشقاء، وكيف أنه يكيد لنا بأنواع الوسوسة حتى يضع حبائله وشراكه ويوقعنا فيها. أراد الله تعالى أن نعي هذا الدرس جيدا، فلذلك تجرعنا مرارة أخرجنا وأبانا وأمنا من الجنة، وصلنا في هذه الدنيا التي فيها عناء وشقاء، لكي نحن إلى موضعنا الأول وديارنا الأولى. يقول ابن القيم رحمه الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. وقد زعموا فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو. من العدو الذي سبانا؟ الشيطان. ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. فتلكم القصة التي خلد الله ذكرها في سورة الأعراف، في سورة طه، وفي سور كثيرة من القرآن العظيم فيها عبر. فعلينا أن ندرك أن هذه تلكم القصة تدلنا على هذه العداوة الأزلية الأبدية بيننا وبين الشيطان. لأجل ذلك قال الله تعالى لنا جملتين. للأسف أننا نبصم بأصابعنا العشر على الجملة الأولى ونشيح بوجوهنا عن الجملة الثانية. يقول الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو. ماذا قال بعدها؟ فاتخذوه عدو. كلنا نعرف، جميع العامة يقول الشيطان عدو، الشيطان عدو، لكن من منا من يتخذه عدوا؟ قد يعني درجنا على هذه القناعة أن الشيطان عدو، لكن هل نحن نواجه هذه العداوة بما تستحق؟ يجب علينا أن نعي ذلك جيدا، لأن لابد كما يقال اعرف عدوك. إذا عرفت عدوك استطعت أن تواجهه بما يليق به. طيب، ربما يقول قائل: إذن ما السبيل، ما العلاج، ما دام أن هذا شر لازم، هذا الشيطان شر لا بد منه، وقد جعله الله تعالى فتنة للناس، فكيف الخلاص؟ هل يمكن أن نسلم من فتنة الشيطان ومن أذاه؟ هل هناك مخارج؟ هل هناك حلول؟ الجواب نعم. قد دلنا سبحانه وتعالى على مخرج سهل يسير على ما سهله الله عليه. أتدرون ما هو يا إخوة؟ إنه الاستعادة. الاستعادة، نعم الاستعادة. يقول الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. ونزغ جاءت نكرة في سياق الشرط فتدل على العموم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أي نزغ شيطاني، شبهة، شهوة، غفلة، ظلم، حقد إلى آخره، أي باعث شيطاني يثيرك فيه الشيطان، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وفي آية أخرى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. لا يمكن يا إخوة أن نتجنب هذا العدو الخفي إلا بالاستعاذة بالله رب العالمين. كثير من الناس يقول: أنا والله استحيذ بس ما أشوف فائدة، لا أرى فائدة. أتدرون ما السبب؟ لماذا لا تؤثر فيه الاستعاذة؟ لأنه يستعيذ بلسانه، ولم تصل الاستعاذة إلى جنانه، وإلا لو استعاذ بقلبه ولسانه لوجد أثر ذلك سريعا. فإن أكثر الناس إذا قيلوا يا فلان تعوذ بالله من الشيطان قال أعوذ بالله من الشيطان، ثم لم يحصل شيء، والسبب أنها مجرد كلمات تمتم بها لسانه ولم تصل إلى سويداء قلبه. الاستعاذة الحقيقية الناجحة الناجعة هي أن يستشعر القلب فزعه ولجأه إلى الله تعالى، لأن هذه حقيقة الاستعاذة. شو معنى الاستعاذة في اللغة؟ طلب العوذ، والعوذ هو اللجوء والاعتصام. فإذا دعا العبد ربه هذه الدعوة الصادقة وسأل الله تعالى أن يعيده ويعصمه، كما صور ذلك ابن القيم رحمه الله بصورة بديعة، قال ما مثل ذلك إلا كمثل صبي رأى سبعا ففزع فزعا شديدا، فالتفت فرأى أباه فأطلق ساقيه يجري والتصق بأبيه. هذه استعاذة. يقول ينبغي للمستعيذ بالله عز وجل إذا رأى الشيطان يزين له يغريه أو يخوفه أو يسول له أو أن يفزع إلى ربه أشد من فزع هذا الصبي إلى أبيه. لو فعلنا ذلك لأعاذنا الله. إذا استعاذ العبد بربه بهذه الكيفية وبهذا التكيف فقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. مهما كان الأمر تجده كالفقاعة التي تسد الأفق أمامه. فما مثل ذلك إلا مثل من أخذ دبوس ثم فثأ هذه الفقاعة فذهبت في لحظة واحدة، جرب تجد. فالاستعاذة أيها الكرام لها أثر عجيب. وقد استب رجلان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما أحمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أنتم تعرفون أن الغضب من الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب إنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب أحدكم، جمرة يلقيها الشيطان فيغلي القلب ويفور تفور الدماء وتحمر العينان وتنتفخ الأوداج ويتهدج الصوت ويطلق ويشتم ويقتل ويفعل كل شيء بسبب الغضب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لذلك أدعوكم ونفسي معشر الإخوة والأخوات كبارا وصغارا أن نعود أنفسنا على الاستعاذة الحقيقية. إذا هجمت علينا الشبهات أو الشهوات أو الغفلات أن يقول أحدنا بقلب صادق أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألم تروا أن يوسف عليه السلام لما تزينت له امرأة العزيز وقالت هيت لك هيأت لك كل شيء، غلقت الأبواب وتعرت أمامه وأغرته أيما أغرى، ما هي أول كلمة قالها؟ قال معاذ الله. هذه هي الاستعاذة، معاذ الله يعني عياذا بالله. هكذا ينبغي أن يفزع الإنسان أول ما يفزع إلى الاستعاذة. أما العائق الثاني من العوائق التي تحول دون الاستقامة فهو النفس الأمارة. هذه النفس التي بين جنبيك لها ثلاثة أحوال، تارة تكون أمارة، وتارة تكون لوامة، وتارة تكون مطمئنة. كل ذلك في كتاب الله. قال الله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء، وقال ولا أقسم بالنفس اللوامة، وقال يا أيتها النفس المطمئنة. إذن هذه ثلاثة أوصاف للنفس الإنسانية، تارة تكون النفس أمارة، وتارة تكون لوامة بين، وتارة تكون مطمئنة، والإنسان لما غلب عليه. فإذا كان الغالب عليه النفس الأمارة فإن هذا داء وعائق دون الاستقامة. يقول الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إن من أصول علم النفس الإسلامي أن تعلم أن نفسك التي بين جنبيك قد ركب الله تعالى فيها الاستعداد للخير وللشر، ألهمك الله فألهمها فجورها وتقواها. وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ليس الوسواس فقط من الشيطان، النفس أيضا توسوس. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فالنفس أيضا توسوس. إذن علينا أن ندرك أن هذه النفس الإنسانية التي ركبها الله فينا قد أودعها الله تعالى زكاة ورشدا، كما أودعها الله ضد ذلك. فكيف إذن نتخطى هذا الحاجز، أعني حاجز النفس الأمارة بالتزكية؟ قد قال ربنا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن لا بد من التزكية، يعني عليك أن تتناول نفسك هذه، شرحها، انظر ما فيها من خير فقوه، وما فيها من شر فاكبت. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هكذا قال الله تعالى. ولهذا قال الله مثنيا على الأعمى حين في فراشها فخشيت أنه ذهب إلى بعض أزواجه، فقامت بدافع الغيرة تبحث عنه في الظلماء، قالت فوقعت يدي على عقبيه وهو ساجد في المسجد، وإذا به يقول اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. هذا أكرم الخلق على الله، أكرم بني آدم، يقول لربه داعيا إياها أن يزكي نفسه، قال اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ولقي النبي صلى الله عليه وسلم مرة رجلا يقال له الحسين بن معبد الخزاعي، وهو والد عمران بن الحسين رضي الله عنه الصحابي المشهور، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حسين كم تعبد؟ كان مشركا إذ ذاك. قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء، لأنهم كانوا يشركون يعبدون الله ويعبدون معه غيره. قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال فمن الذي تعده لرغبك ورهبك؟ يعني عند الضوائق وعند الشدائد من تدعو من من هالسبعة؟ قال الذي في السماء. قال فاعبد ودع ما سواه، فإنك إن أسلمت علمتك كلمتين، يعني جملتين. ثم مضى الحسين ومن الله عليه بالإسلام بعد ذلك، فعاد وقال يا رسول الله إنك قلت إني إن أسلمت أن تعلمني كلمتين، فقال وهو الصادق البر الأمين نعم، قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، كلمتان تكتبان بماء الذهب، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. هذه هي التزكية، أن يلهمك الله رشدك وأن يعيذك من شر نفسك. فلما كانت النفس فيها خير وشر، بر وفجور، فالموفق هو من يستنبط الخير من نفسه ويخفي هذا الشر ويقمعه ويكبته. أضرب لكم مثالا، هذا كمثل مثلا دولة من الدول لها حدود جغرافية، وفي باطن أرضها يوجد معادن ونفط وأحجار ثمينة وغير ذلك. هذه الدولة إن وفقت باستخراج هذه المخزونات وهذه المكنونات تحولت إلى دولة رفاهية وصارت دولة قوية وانتعش اقتصادها وتحسنت أحوالها، وإن هي أبقتها مطمورة في طبقات الأرض لم تنتفع بها. كذلك أنت في أرض قلبك خيرات مدفونة، استنبطها استخرجها حتى تنتفع بها، وإلا فإنك ربما تموت وأنت لم تنتفع بها. تأملوا قول الله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. أرأيتم الله تعالى قد يؤتيك رشدك وقد لا يؤتيك رشدك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسين بن معبد، قال قل اللهم ألهمني رشدي. فيا عبد الله يا أمة الله، كل منا قد جعل الله تعالى في قلبه رشدا وغيا، فاسأل الله تعالى أن يؤتيك رشدك وأن يقيك غيك. فهذا مما تتجاوز به العائق الثاني الذي هو النفس الأمارة بالسوء. أما العائق الثالث فهو الهوى، لأنه قد ورد ذكره في القرآن، الهوى. يقول الله عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الهوى ميل النفس عن الحق، نزوعها إلى الباطل، هذا الهوى قد حذرنا الله تعالى منه، فهو من العوائق في طريق الاستقامة، ولذلك لا بد لنا من علاج. علاج هذا العائق الذي هو الهوى المجاهدة، مدافعة هذا الهوى، ممانعته، عدم الاسترسال معه. تأمل قول الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فلا بد للإنسان أن يمنع نفسه، أن لا تسترسل. لو خلى الإنسان بينه وبين نفسه لا هوت به في مهاوي الردى. فلا بد أن ينصب الإنسان لنفسه رادعا زاجرا يمنعه من اتباع الهوى، وإلا كل إنسان يريد أن يعب من الشهوات عبا، يريد أنه ينال من حظوظ الدنيا ما لا حد له، إلا أن يردعه واعظ الله في قلبه. وقد صور لنا نبينا صلى الله عليه وسلم حقيقة هذا الأمر بما يلي: قال: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل قائم على صراط وهو يدعو الناس أن هلموا وادخلوا، يعني في هذا الصراط. قال: وعلى جانبتي الصراط أبواب، وعلى الأبواب ستور مرخات، وفي رأس الصراط رجل قائم، فكلما هم أحد أن يكشف سترا من هذه الأستر المرخات قال الذي في رأس الصراط: إياك، فإنك إن كشفته دخلته. تأملوا هذا المثال البديع، هذا حقيقة ما نحن فيه في هذه الحياة الدنيا. الذي عند فهم الصراط هو نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول للناس: ادخلوا في السلم كافة، يا أيها الناس ادخلوا ولا تعوجوا، ادخلوا ولا تعوجوا، استقيموا. فيدخل الناس، ثم يبدأ الشيطان والنفس والهوى في العملية الإغراء والجواذب. أبواب، وعلى الأبواب ستور مرخات تغري بالنظر في داخلها. هذا باب الربا، وهذا باب الزنا، وهذا باب كذا وكذا من أنواع الشهوات والشبهات. فكلما هم الإنسان أن يفتح بابا أو يكشف سترا من هذه الستور قال الذي في رأس الصراط فوق، قال: إياك، إياك أن تكشفه، فإنك إن كشفته دخلته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا الذي على فم الصراط، والأبواب التي على جنبتي الصراط هما حدود الله، والذي على رأس الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن، واعظ الله في قلب كل مؤمن. فعلينا أن ننتبه ونعلم يا كرام بأن هذه الحياة الدنيا ابتلاء، وأنه لا يمكن للإنسان أن يطلق لنفسه العنان، لا بد من رادع، لا بد من زاجر، لا بد من خوف. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، إذا أوسطت الأبواب وأرخيت الستور اذكر نظر الله إليك، ولا يكون الله أهون الناظرين إليك سبحانه وبحمده. يقال إن رجلا خلى بامرأة في ليلة قمراء ليس عندهم أحد، فقالت له المرأة وكانت تحبه، قالت: والله إني أحبك. قال: وأنا والله أحبك. قالت: وأحب كذا وكذا، عرضت بالسوء. قال: وأنا أحب ذلك. قالت: فمن يمنعنا والمكان خالا؟ قال: إنما يمنعنا قول الله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب. وفي قصة مماثلة أنه يعني قال لها هو عراودها، أو قال للمرأة وراودها، قال: لا يرانا أحد إلا الكواكب. قالت له: فأين مكوكبها؟ فخر مغشيا عليه. فعلينا أيها الكرام أن نقوي واعظ الله في قلوبنا، هذه هي التقوى. التقوى هي التي تكف البصر عن النظر إلى ما حرم الله، التقوى هي التي تمنع السمع من أن يصغي إلى الفحش والخنا والفجور والمعازف وما أشبه، التقوى هي التي تعقل اللسان عن الغيبة والنميمة والشتيمة والتخوض في أعراض المسلمين، التقوى هي التي تكف اليد أن تمتد لأخذ مال حرام، أو أن تعتدي وتتجنى على مظلوم بريء. التقوى هي التي تمنع القدم من السير إلى معاصي الله عز وجل. فلا بد أن يقوي الإنسان في قلبه التقوى والمجاهدة. وقد قال ربنا عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تحتاج إلى مرارة في البداية، ثم بعد ذلك تستقيم النفس وتتكيف تكيفا إيمانيا. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يا إخوة يا كرام، ليس الإيمان بالتزيي ولا بالتزين ولا بالهيئات. ليست التقوى هو أن تطلق لحيتك وتطيل سواكك وتقصر ثوبك. نعم، هذه سنن ومطلوبة، لكن ما هو أعظم من ذلك؟ ما يقوم في القلب، ما يقوم في القلب من خشية الله ومحبته ورجائه، فإن هذا هو التدين النقي. وإذا صلح ما في القلب صلحت الجوارح وصلح كل شيء. أما العائق الرابع فهو عائق واسع الانتشار، واسع الانتشار، ويقع في حبائلك كثير من الرجال والنساء، الشبان والشيوخ وطبقات الناس، ألا وهو التسويف. التسويف، نقصد بالتسويف أن يقول الإنسان: إن شاء الله سوف أفعل، سأفعل، سوف، يعني يعطي وعود مستقبلية، يطوى بساط العمر وهو يعطي مواعيد مستقبلية. خلاص أنا إن شاء الله إذا خلصت من كذا سأتفرغ لطاعة الله، وسوف أترك كذا، وسوف، تجد كلمة سوف على لسانه في كل شيء، ثم لا يدري إلا ومنادي الله يناديه. الموت لا يستأذن، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. تجد الإنسان في حال صحته وفراغه لا يغتنم عمره، يقول: إن شاء الله يعني فيما بعد سوف أتفرغ لكذا، سوف أحافظ على الصلوات الخمس في المساجد، سوف أطهر كسبي، سوف أبر بوالدي، سوف أصل رحمي، سوف يعني أتوب من القطيعة، سوف أحج بيت الله الحرام، سوف سوف، وقائمة من التسويفات. ثم لا يدري إلا وقد أصابه مرض من الأمراض المزمنة عافانا الله وإياكم، أو شغل بأمر خاص أو عام. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يعني ضائع عليهم، الصحة والفراغ. وأذكر في هذا المقام قصة للشاعر، أحد شعراء العرب في الجاهلية، وهو الأعشى، أحد أصحاب المعلقات فيما أظن. قدم يريد الإسلام مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعترضه قوم من المشركين وقالوا: إلى أين يا أبا، أظنه أبو أمامة، قالوا: إلى أين يا أبا فلان؟ قال: آتي محمدا فأسلم. قالوا: وما علمت أن محمدا يحرم الخمر؟ قال: أكذلك؟ وكان والعياذ بالله شديد التعلق بها. قال: إذن أرجع عامي هذا فأتروى منها، فإذا كان من قابل أتيت فأسلمت، فهلك في عامه. هذا مثال للتسويف، يعني صور لهذا الهالك أنه يبي ياخذ مدى سنة يروح يتروى من الخمر ويملأ منها عروقه، ثم إذا طاب خاطره منها جاء وأسلم، لم يمهله الأجل فمات قبل أن يدخل في عقد الإسلام. وما أكثر من يقع له هذا بصورة من الصور. كم من شاب يقول: سأطلب العلم، فتمر السنة والسنتان وهو سيطلب العلم، سيلتزم بالحضور عند المشايخ، سيثني ركبتيه في مجالس العلم، سيحفظ القرآن، كلها سين وسوف، سين وسوف، ثم لا يدري إلا وقد كثرت عليه المشاغل والارتباطات وأيس من أن يحقق مشروعه. طيب، ما العلاج؟ كيف نتخلص ونتخطى هذا الحاجز، حاجز التسويف؟ علاجه المبادرة، البدار، المبادرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستة: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدجال، والدابة، وخاصة أحدكم، وأمر العامة. رواه مسلم. يعني يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنكم استغلوا أعماركم في أعمالكم الصالحة قبل أن يأتيكم ما يحول بينكم وبينها من الأمور العامة التي أشدها طلوع الشمس من مغربها، لأنه إذا طلعت الشمس من مغربها لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، كما قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها طلوع الشمس من مغربها أو غير ذلك من علامات الساعة إذا انفرطت، أو خاصة أحدنا بأن يبتلى الإنسان بمرض يشقيه، أو أمر العامة بأن تقع فتن عامة تطيش لها العقول. وفي رواية: بادروا بالأعمال سبعا فهل تنتظرون إلا إلى فقر منسل، أو غنى مطغن، أو مرض مفسد، أو هرم مفند، أو موت مجهز، أو الدجال، فشر غائب منتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر، رواه الترمذي. وفعلا هذه الأشياء كلها متوقعة، يعني قد يحول بينك وبين الأعمال الصالحة والمشاريع النافعة فقر ينسيك، أو غنى يطغيك، أو مرض يفسد عليك عيشك، أو هرم يعني تقدم في العمر يحول بينك وبين فعل ما تشتهي، أو موت يجهز عليك فتنتهي المهلة، أو الدجال فشر غائب منتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، وفي رواية بمنكبي، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هكذا تصوير النبي صلى الله عليه وسلم لسيرة الإنسان في هذه الدنيا، أنه لا ينبغي أن يكون مقامه في هذه الدنيا مقام الممتد طويل النفس طويل الأمل الذي يتصور أن الدنيا لا انتهاء لها ولا انقضاء، لا لا، كن في هذه الدنيا كأنك غريب. الغريب أو عابر السبيل حينما يمر من بلد ما يذهب يشتري أكبر القصور، يبحث عن أي مكان يعني يؤويه ويقضي فيه حاجته على قدر الحاجة، لا، لأنه يشعر بأنه أمامه مرحلة في الطريق. ولهذا دخل أحدهم على بيت أبي ذر رضي الله عنه فأجال فيه النظر فلم يرى شيئا، فقال: يا أبا ذر، يعني لا بد لكم من شيء يصلحكم. قال: إن منتقلون إلى بيت آخر. فهم ذاك أنه يريد النقلة إلى منزل ثاني، وإنما أراد النقلة إلى الدار الآخرة، فلذلك لم يتوسع في المباحات. وكان ابن عمر رضي الله عنه من فقهه لموعظة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، رواه البخاري. ليس معنى هذا أيها الكرام أن الإنسان يصاب بالإحباط ولا يعني يقوم بمصالح نفسه، لا، قم بما ينفعك، لكن اجعل في قلبك أنك تسير إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. بمعنى أن لا تكون الدنيا هي غايتك وهدفك ولا تنظر إلى ما بعدها، احرص على جميع ما ينفعك من مصالحك الدينية والدنيوية، ولكن لا يفارقك الشعور في أنك تسير إلى الله عز وجل، وأن الله يرث الأرض ومن عليها، فإن هذا الشعور إذا صاحبك فإنه يضبط أعمالك وتصرفاتك. فالله الله أيها الكرام، علينا أن نتخلص من داء التسويف، وأن نتسم بالحزم والمبادرة والإقدام على الشيء فور أن يبدو لنا رشده. وإذا تشاجر في فؤادك مرة أمران فاعمد للأعف الأجمل. أما العائق الخامس فهو عائق يعني فيه شيء من العجب، وهو ما يسميه بعض العلماء كثرة الالتفات، كثرة الالتفات، ويعبرون عنه بهذه الصورة، يقولون: الغزال من أسرع الحيوانات جريا، أليس كذلك؟ رزقه الله تعالى قائمتين خلفيتين يرتكز عليهما فيقذفانه إلى الأمام بضعة أمتار، هو من أسرع الحيوانات، وهو أسرع قطعا من كلب الصيد، الغزال أسرع من كلب الصيد، لكن مع ذلك يدركه كلب الصيد. لماذا؟ قالوا بسبب كثرة الالتفات. الغزال إذا رأى كلب الصيد أول مرة يجري 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 فيسبق كلب الصيد بمسافات، لكن المسكين يلتفت، فإذا أبصر كلب الصيد مكشرا بأنيابه ارتبك واضطربت حركته وتعثر، فما هي إلا لحظات حتى يدركه كلب الصيد فيفترسه. كذلك أنت مع الشيطان، لا تلتفت، انطلق ولا تلتفت إلى نداء الشيطان وتخويفه وترهيبه. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، لا تصغي إليه، لا تلتفت إليه، فإنه مثل كلب الصيد ستسبقه بإذن الله، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فلذلك عبر عن يعني انتقاض العزائم بهذا المثل الذي صورنا. فكيف يخرج الإنسان ويتخطى هذا الحاجز؟ بالعزيمة والثبات، بالعزيمة والثبات والمضي. يقول الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. رأيتم هذا الأسلوب القوي؟ يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ويقول الله تعالى مثنيا على طائفة من عباده: والذين يمسكون بالكتاب. يمسكون يدل على شدة التمسك، يتمسكون به بأنفسهم ويمسكون به غيرهم. ومن القصص المعبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر استعصى عليهم أحد حصون اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فتشوف الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لهذه المنقبة، أي وسام وأي تاج يوضع على يعني رجل أفضل من هذه الجملة: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فماذا جرى؟ بادروا بصلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا يتطاولون بأعناقهم، كل يتمنى أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم فيناديه ويعطيها الراية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يا رسول الله إنه قد رمدت عيناه. فدعا به فتفل فيهما فبرئتا كأن لم يصبهما شر قط. هذا من البركات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، تفل في عينيه فبرئتا من الرمد، ثم أعطاه الراية وقال له: امضي على رسلك ولا تلتفت، امضي على رسلك ولا تلتفت، يعني استعن بالله وتوكل عليه ولا تتردد، هذا معنى الكلام. فقبض علي رضي الله عنه على الراية ومضى، ثم ذكر أمرا أراد أن يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال له: ولا تلتفت. فلم يلتفت رضي الله عنه، يعني لم يلتفت ولا التفات حسي، بل وهو قائم تلقاء وجهه قال: يا رسول الله على ما أقاتل الناس؟ رأيتم شدة أخذه بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم بحذافيره؟ لم يلتفت. فما أحوجنا إلى عدم الالتفات؟ وقد جاء في الحديث إذا كنز الناس، حديث شداد بن أوس رضي الله عنه في السنن وغيرها، قال إذا كنز، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، إلى آخر الحديث في 9 جمل نبوية نورانية. لكن تأمل هاتان الجملتان: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فما أحوجنا إلى ثبات وعزيمة، ألا نتردد، ألا نتخلف، ألا نتلفت، خلاص استبان لك الحق امضي ولا تضيع العمر في التردد والتأخر. أختم أيها الكرام بالعائق السادس من عوائق الاستقامة، وهو عائق ذي صفة اجتماعية، والواقع أنه عائق مؤثر فعلا فعلا، مؤثر في حياة الناس، ويجيب على سؤالنا الذي ذكرناه في بداية هذه المحاضرة: لماذا لا نستقيم؟ لماذا لا نثبت على طاعة الله؟ هذا العائق هو رفقة السوء. إي والله، رفقة السوء، لأن رفقة السوء تقعد صاحبها، كلما هم أن يعتدل جروه، جذبوه، أقعدوه، كلما هم أن يستقيم أخذوا به يمنة ويسرة فلم يتمكن، لأنه يعيش في هذه البيئة وفي هذا الوسط السلبي. يقول الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أي والله، كم من إنسان سيعض على يديه يوم القيامة يقول ليت الله فكا من فلان وفلان وعلان، هؤلاء هم الذين كانوا كلما هممت أن أعتدل كلما هممت أن أستقيم أخذوا يثبطونني وتوك وانت شباب ولسة وغير ذلك من هالكلمات المقعدة، فيفتون في عزمه ويحملونه على القعود عن طاعة الله فيندم ولا تساعة من دم. فحري بالإنسان أن ينتبه لهذا العائق. يعني تجد مثلا أحيانا الشاب ينشأ في بيت كريم بين أبوين صالحين، أب مسلم حنيف وأم صالحة قانتة، وينشأ هذه النشأة ثم لا يلبث أن يشب عن الطوق ويبتدي يتعرف على البيئة من حوله، ثم يدخل في شلة من هذه الشلل التي لم يحسن انتقاءها، فيزينون له القبيح ويقربون له البعيد ويغرونه بأمور لم تكن تخطر على بال، فإذا به ينتكس ويتلطخ بالقاذورات، قاذورات الآثام والمعاصي وغير ذلك بسبب هذه الرفقة. لهذا قال ربنا عز وجل، وهذا ينقلنا إلى علاج هذا العائق وكيف نتخطاه. الحمد لله يا إخوة، الله تعالى قد جعل لنا بدلا وعوضا وهو رفقة الخير، لسنا مجبرين مضطرين إلى رفقة السوء. الإنسان مدني بطبعه، الإنسان مدني بطبعه، يعني يحب المؤانسة والعيش مع الجمهور ومع الناس، هذا أمر طبيعي، ولا يطلب من الإنسان أن يأخذ نفسه بالعزلة إلا في حالات نادرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنيمات يتتبع بها شعف الجبال يضر بدينه من الفتن. إذا بلغ الأمر هذا المبلغ فنعم يقال له اعتزل وفر إلى البادية وفر إلى الأماكن النائية وانجو بنفسك، لكن ما يعني ما لم يبلغ الأمر هذا المبلغ فالأصل أن الإنسان مدني بطبعه يعيش بين الناس. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لذلك نقول إن علاج هذا العائق رفقة السوء بضده، وهو رفقة الخير. قال الله تعالى لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نبينا صلى الله عليه وسلم ينال هذا التوجيه الرباني، يأمره الله تعالى بأن يصبر نفسه، مما يدل على أن الأمر يحتاج إلى معاناة ومجاهدة. مع من؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لله درهم، قلوبهم موصولة بالله صباحا ومساء، بكرة وعشيا موصولون بالله، يدعون ربهم بالغداة والعشي، يريدون وجهه، نيتهم صافية نقية، لا يريدون عرضا من الدنيا ولا لعاعة من الدنيا، لا يريدون التزين لك أو التقرب منك لغرض، لا، مرادهم الله، يريدون وجهه. وبالمقابل: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا والله أخطر من أي فيروس ومن أي جرثومة ومن أي بكتيريا، هذا الصنف من الناس الذي يمرض صاحبه، يمرض جليسه. من أغفل الله قلبه عن ذكره فتجد قلبه خلي من ذكر الله، واتبع هواه كلما هوت نفسه شيئا جرى خلف شهواته وكان أمره فرطا، لا محصلة له، صفر. كما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعذري جواب سخاب بالأسواق، جيفة بالليل حمار بالنهار، عالم بأمر دنياه جاهل بأمر دينه. يا له من وصف شنيع. إن الله يبغض كل جعضري جواب، يعني فظ غليظ جافي، هذا معنى جعضري وجواب، فظ غليظ جافي. سخاب بالأسواق، تجده في الأسواق، أسواق البيع والشراء والبورصات والأسهم، صوته يرتفع على كل الأصوات. جيفة بالليل، إذا أقبل الليل رمى بنفسه كالبهيمة على فراشه، لا يذكر الله إلا قليلا أو لا يذكر الله. حمار بالنهار، في النهار تجده من أنشط الناس كالحمار. جاهل بأمر دينه، لا يعرف من الدين شيئا ولا يرفع به رأسا. عالم بأمر دنيا، إذا رأيت اهتمامه بالدنيا وبالأسهم والبيع والشراء والعقار والأراضي، وإذا به فارس الميدان. فينبغي لنا أن ننتبه لهذا الجانب الاجتماعي معشر الإخوة وأشد العناية، وأن لا يكون أحدنا يضع يده في يد من هب ودب ومشى ودرج. لا يجوز أن نجالس ونسامر ونخالط إلا من رؤيتهم تذكر بالله تعالى ومجالستهم تعين على طاعة الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا وعنكم سيء الأخلاق وسيء الأعمال، فإنه لا يصرف سيئها إلا هو. وأسأله سبحانه وتعالى أن يهب لنا من أمرنا رشدا، وأن يهيئ لنا من أمرنا مرفقا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.